السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحب التنبيه يا أسر على أن اسمي سعد بن عبد الله الحميد بتشديد الياء، جزاك الله خيرا. وأرحب بإخوتي والأخوات الذين يستمعون لهذا الدرس ويشاهدونه، وأذكرهم بما كان توقفنا عليه في يوم أمس، حيث توقفنا عند تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا أشرنا إلى أن هذه التلبية التي ذكرها جابر رضي الله تعالى عنه، وهي التلبية المشهورة والتي جاءت بها معظم الأحاديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأنه جاء في حديث عند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم أيضا أثر عنه من تلبيته أنه كان يقول: لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذا المعارج. وأن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما أشار إلى ذلك جابر رضي الله عنه، كانت لهم أيضا بعض الزيادات في التلبية، ومنها ما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يزيد في تلبيته فيقول: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. ومن ذلك ما جاء عن أنس رضي الله عنه كما عند الطيالسي وغيره، أنه كان يلبي فيقول: لبيك حقا حقا، تعبدا ورفقا، وغير ذلك من أنواع التلبية التي جاءت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه. وهذا الموضع الذي توقفنا عنده، وهو يتعلق بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، لعلي أيضا أذكر فيه بالإشارة إلى شيء لم نعرج عليه يوم أمس، وهو يتعلق بوجوب الحج، وهذا ذكرناه سابقا، لكن هل هو واجب على الفور أو على التراخي؟ يعني هل يجب أداؤه فورا، أو لو أخره المرء فإنه لا يأثم بذلك؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه على الفور، ويؤثر في ذلك حديث لابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، وهو عند أبي داود وغيره، ولكنه حديث ضعيف. واستدل بعضهم على أن الحج على الفور في أنه عليه الصلاة والسلام منذ أن بعث من ينادي بالحج تهافت الصحابة رضي الله تعالى عنهم من سائر الأماكن حتى اجتمع هذا العدد الكثير، وحتى إن من كان معذورا قد بادر بالحج كأسماء بنت عميس التي أشرنا إلى صنيعها يوم أمس رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كما أحب أن أشير أيضا إلى أنه عليه الصلاة والسلام أحرم من ذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهذا أشرنا إليه يوم أمس، لكن لعلي أذكر بأن المواقيت على قسمين، فمنها مواقيت زمانية ومنها مواقيت مكانية. فالمواقيت الزمانية المقصود بها أشهر الحج، والتي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وإن كانت أعمال الحج لا تستغرق شهر ذي الحجة كله، ولكن لو أن هناك من أخر مثلا طواف الإفاضة إلى آخر شهر ذي الحجة، فإنه يكون قد أداه في شهر الحج. أيضا مما أحب التذكير به أن من أراد أن يحج ولكنه أحرم قبل أشهر الحج، على سبيل المثال لو أنه ذهب وأحرم في رمضان وأخذ عمرة في رمضان ومكث في مكة بنية الحج، فهل له ذلك أو لا؟ فجماهير أهل العلم على أنه يصح حجه في هذه الحال، ولكنه خلاف السنة. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فإنه يرى أن إحرامه هذا ينبغي أن يتحلل منه بعمرة ثم يحرم بعد ذلك بالحج في أشهر الحج، وهذا القول مروي عن بعض التابعين كعطاء وطاووس رحمة الله تعالى عليهما. هذا بالنسبة للأزمنة أو للمواقيت الزمانية. وأما المواقيت المكانية فهي مشهورة وهي خمسة مواقيت جاءت في حديث ابن عباس، وأيضا روى ذلك ابن عمر، إلا أن ابن عمر لم يكن قد حفظ ميقات أهل اليمن وهو يلملم. فابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، فهذه أربعة مواقيت. وعمر رضي الله عنه جعل ميقاتا خامسا وهو ذات عرق لمن جاء من جهته العراق. وفي حديث ابن عباس يقول عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. يعني أن من كان مكانه بين الميقات وبين مكة فإنه يحرم من مكانه. فمثلا لو كان هناك من هو ساكن في الشرائع فإنه يحرم من مكانه ولا يلزمه أن يعود إلى قرن المنازل وهكذا. ومن كان من أهل مكة فإنه يحرم بالحج من مكة، وهذا بالنسبة للحج. وأما العمرة فإنه لا بد أن يخرج إلى أدنى الحلم وهو أن يتعدى حدود الحرم ولو ببضعة أمتار ثم يحرم من ذلك الموضع، سواء كان من جهة الشرائع والجعرانة وتلك الأماكن أو من جهة ما يسمى بمسجد عائشة من التنعيم وهكذا. ومن أهل العلم من يرى التسوية ويقول إنه حتى المعتمر يحرم من مكة، هذا إذا كان مكيا، ولكن جماهير أهل العلم على القول الأول وهو التفريق بين من أراد الحج ومن أراد العمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في ذي الحليفة أحرم من عند المسجد، وإن كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم حصل بينهم شيء من الاختلاف من أين أحرم، فمنهم من ذكر عن أنه أحرم من داخل المسجد، ومنهم من قال بل من خارج المسجد لما ركب على دابته، ومنهم من قال من عند الشجرة، ومنهم من قال لما ابتدأ بالمسير في البيداء، وكل قد صدق في هذا. فهو عليه الصلاة والسلام حينما صلى الظهر وخرج من المسجد وركب دابته وكانت الشجرة قريبة منه أحرم من ذلك الموضع. فمن قال إنه لما ركب دابته فهذا صحيح لأن الشجرة كانت قريبة منه، وإن كان بينه وبينها مسافة يسيرة فإنه يصدق عليه أيضا أنه أحرم من عندي الشجرة، ومن رأى أنه أحرم من البيداء فلأنه لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حينما أهل بالتلبية من ذلك الموضع، وسمعه بعد أن خطى خطوات وسار في البيداء، وهي قريبة أيضا من ذلك الموضع، فكل قد حدث بما علم وما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك صحيح. ومن السنن التي تفعل عند الإحرام التطيب، يشرع لمن أراد أن يحرم أن يغتسل ويتطيب. وبالنسبة للاغتسال فإن هناك بعض الأحاديث التي دلت على أنه صلى الله عليه وسلم يعني اغتسل، مثل ما جاء في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم وإخباره أن جبريل جاءه وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، يعني هذا يعني حينما يغتسل وبعد ذلك يصلي. وحينما أمر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس أن تغتسل وقد اغتسل هو صلى الله عليه وسلم، فكل هذا يدل على مشروعية الاغتسال ثم الصلاة بعد ذلك. ولكن إن كانت الصلاة بالموافقة، يعني وافقه وقت صلاة فريضة، فإن الأولى أن يحرم بعد صلاة فريضة. لكن إذا لم يكن ذلك الوقت الذي أحرم فيه وقت صلاة فريضة، فإنه يمكن أن يصلي ركعتين بنية ركعتي الوضوء أو بنية تطوع كان يعمله، مثل أن يكون يصلي ركعتي الضحى، فيمكن أن يصلي بنية ركعتي الضحى ثم يحرم بعد هاتين الركعتين. هل يمكن أن يجعل في نيته أن هاتين الركعتين للإحرام؟ نقول لم يرد شيء صريح في ذلك، اللهم إلا الحديث الذي أشرت إليه من أن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في الحجة، فيمكن أن يستأنس بهذا الحديث. ولكن الأولى حتى يكون المرء مطمئنا إلى أنه فعل شيئا وفق دليل، أن يكون ذلك بعد صلاة فريضة أو بعد صلاة نافلة معهودة كان يعملها. وبالنسبة للتطيب، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت بقولها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقالت رضي الله تعالى عنها كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. لكن هذا الطيب ينبغي أن يكون في الجسد ولا يطول ثياب الإحرام. طيب ماذا لو إهراق هذا الطيب على ثياب الإحرام، ماذا يصنع المحرم؟ نقول يغسل هذا الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بقوله واغسل عنك أثر الخلوق، فيغسل أثر الطيب الذي أصاب ملابسه ولا يلزمه تغيير تلك الملابس. ممكن تقرأ من حيث وقفنا أخي الكريم؟
إن شاء الله شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، غفر الله لشيخنا وللحاضرين. قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثة ومشى أربع، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في ركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. ثم رجع.
طيب نقف عند هذا ياسر.
أفضل.
أحب أن أذكر قبل أن أعرج على ما قرأ علينا أيضا بالأنساك، وهذا أمر مهم. فالأنساك التي يشرع لمن أراد الحج أن يأخذ بأحدها ثلاث، وهي التمتع والقران والإفراد، وهي بهذا الترتيب بحسب الأفضلية. فأفضل هذه الأنساك هو التمتع، ثم يليه القران، ثم الإفراد. والمقصود أن من أراد الحج فهو حاج، لكن هل يشرع له أن يأتي مع حجته بعمرة أو لا؟ فالأولى أن يأتي بعمرة مع حجته، فيجمع بين الحج والعمرة. فالتمتع والقران هذا فيه جمع بين العمرة والحج، وأما الإفراد فليس فيه إلا الحج فقط بدون عمرة. إذن هذا هو الفارق بين الإفراد وبين التمتع والقران. فالإفراد يأتي الحاج بالحجة فقط ولا يأتي بعمرة، يعني لا يكون له إلا أجر الحج ولا يكون له أجر العمرة. لكن مما لا شك فيه أنه لا ينبغي للمرء أن يحرم نفسه هذا الخير وهذا الفضل، فعليه أن يجمع بين عملين صالحين وهما الحج والعمرة. طيب، إذا أراد أن يجمع بين الحج والعمرة فكيف يأتي بهما؟ هنا حصل التفريق بين التمتع والقران. والمقصود بالقران قرن، يعني جمع العمرة مع الحج، وهذا حاصل حتى في التمتع. ولكن التمتع تشعر هذه اللفظة بأن هناك أمر يعود بالأنس والمتعة على من أراد الحج وفق هذا النسك، وذلك أنه إذا انتهى من أعمال العمرة يمكن أن يتحلل، يعني يفسخ ثياب الإحرام ويجوز له حتى إتيان أهله، وهذا أعظم محظورات الإحرام. فإذا كل محظورات الإحرام تزول عنه إذا كان متمتعا، وهذا بعد أن يطوف ويسعى ويقصر من رأسه، فيكون قد حل من العمرة، ثم ينتظر إلى اليوم الثامن وهو يوم التروية فيحرم بالحج. فالفترة الزمنية التي بين إتيانه بالعمرة وبين يوم التروية بحسب مجيء الحاج إلى مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال جاء في اليوم الرابع من الحجة، فمكث 4 أيام حتى جاء يوم التروية. الأربعة الأيام هذه تمتع فيها الصحابة الذين أخذوا بهذا النسك وهو التمتع. فالإحرام بلا شك أنه ثقيل، لأن محظورات الإحرام تشق على المحرم، وحتى ثياب الإحرام تكون شاقة عليه، فينبغي أن يكون حذرا من حك رأسه ومن أخذ شيء من شعره وأظفاره، ولا يتطيب. كل محظورات الإحرام هذه ثقيلة، فلذلك التمتع فيه متعة، يعني يتخفف من محظورات الإحرام في هذه الفترة، هذا معنى التمتع. طيب، كيف يمكن أن يكون متمتعا، وكيف يمكن أن يكون قارنا، وكيف يمكن أن يكون مفردا؟ نقول هذا أولا باعتبار النية، فالنية محلها القلب، ولكن له أن يعبر عن هذه النية بطريقة التلبية، وهو ما يسمى بالإهلال. فالإهلال هو رفع الصوت بالتلبية كما قلنا يوم أمس، فحينما يرفع صوته بنوع من التلبية تشعر بالتمتع أو تشعر بالقران أو تشعر بالإفراد، بالإضافة لوجود النية، فهذا يعني أنه قد تلبس بذلك النسك. لكن لو أخطأ في اللفظ وفي نيته نسك معين، نقول العبرة بالنية وليست باللفظ. فاللفظ الذي ينبغي أن يكون لمن أراد التمتع ينبغي أن يقول لبيك عمرة. وبعضهم يعني يرى أنه يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أرجو أن لا يكون بذلك بأس إن شاء الله تعالى. هذا لمن أراد التمتع. إذا في نيته أن يتمتع وقال لبيك عمرة، لكن لو أنه قال لبيك حجة جهلا أو نسيانا أو ما إلى ذلك وفي نيته التمتع، نقول العبرة في النية وليس في اللفظ. طيب، من أراد أن يقرن، نقول من أراد أن يقرن فإنه يقول لبيك عمرة وحجة، جمع بين العمرة والحج، لكن ليس في ذلك ما يشعر بالتمتع. لو أخطأ في اللفظ نقول العبرة في النية، ما دام أنه ينوي القران فإنه يكون قارنا. طيب، لو أراد أن يقتصر على الحج فقط، يعني يكون مفردا ولكنه قال لبيك عمرة وحجة وأخطأ في اللفظ، نقول العبرة بالنية. إذن النية التي في القلب هي التي عليها العمدة في هذا. ما الفرق بين هذه الأنساك ثلاثة؟ لأن بعض الناس قد يشوش عليه مثل هذا الكلام، يقول كيف يكون، لماذا يعني لا يأخذ بالأفضل؟ نقول هناك بعض الأسباب التي تدفع لهذا. فبالنسبة للمتمتع، أو دعونا نأخذ أولا المفرد. بالنسبة للمفرد فإنه يمكن يكون عنده أعمال أخف، فأولا لا يجب عليه الهدي، يعني بإمكانه أن يحج ولا يذبح هديا. فمن كان مثلا فقيرا أو ما إلى ذلك فإنه لا يلزمه أن يذبح هديا. طيب، هل يجوز للمفرد أن يذبح هديا؟ نقول نعم يجوز ويؤجر على ذلك، ولكنه لو لم يذبح هديا فإنه لا يجب عليه. هذا أحد الفوارق في هذا. معليش يعني الصوت اللي تسمعونه صوت الجبس مع الحرارة والبرودة. طيب، هل ثمة فرق آخر بالنسبة للمفرد؟ أقول نعم. فبالنسبة للمفرد بإمكانه لو جاء إلى مكة مثلا متأخرا أن يذهب إلى عرفة مباشرة، لو أنه ما أحرم إلا يوم التاسع يوم عرفة وذهب إلى عرفة، فإن حجه صحيح، غاية ما هنالك أن يكون ترك سنة وهو المكث في منى في اليوم الثامن وهو يوم التروية، هذا سنة وليس بواجب. فإذا بإمكان المفرد أن يذهب. طيب، ولا يطوف ولا يسعى؟ نقول نعم، لو لم يطوف ولم يسعى طواف القدوم وسعي الحج فإنه سنة في حقه ذلك، ولكن يلزمه أن يسعى للحج. يعني إذا طاف طواف الإفاضة الذي هو في يوم العيد لابد أن يسعى معه سعي الحج ولا يكتفي بالطواف فقط. لكن لو أنه حينما قدم ذهب وطاف وسعى، نقول هذه هي السنة وهذا هو الأفضل، فيكون خفف على نفسه فلم يبق عليه إلا طواف الإفاضة. وبعض الناس يريد أن يجمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع، فيطوف للإفاضة فيغنيه عن طواف الوداع، يطوف إذا أراد أن يعود إلى بلده بنية طواف الإفاضة وهو طواف الحج وهو قد سعى قبل ذلك لما قدم، فيكون ليس عليه إلا طواف الإفاضة فقط ويغنيه عن طواف الوداع. إذن بالنسبة للمفرد فيه اختصار في أعماله، وشبيه به أيضا القارن. فأعمال القارن مثل أعمال المفرد، إلا أن القارن يجب عليه الهدي، القارن يجب عليه الهدي، بل والسنة في حق القارن أن يسوق الهدي معه من بلده مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما رحل من المدينة ساق الهدي معه. يعني كان مجموع ما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به علي رضي الله عنه من اليمن 100 ناقة ذبحها النبي صلى الله عليه وسلم كلها. إذن هذه النوق التي ساقها النبي صلى الله عليه وسلم وهي قد تكون تزيد على 60 ناقة كانت تساق معه عليه الصلاة والسلام طيلة هذه المسافة من المدينة إلى مكة، وكانت تستغرق 10 أيام. المدة الزمنية في ذلك الوقت بين المدينة ومكة 10 أيام. طيلة 10 أيام كانت تساق هذه الإبل وهي الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الناس من كان مهديا غنما ونحو ذلك، فكل من ساق الهدي يسوقه من المدينة إلى مكة. هذا بالنسبة للقارن. إذن سوق الهدي بالنسبة للقارن سنة. طيب، لو أن القارن اشترى الهدي من مكة هل يجوز له ذلك؟ نقول نعم يجوز له، ولكنه ترك السنة. طيب، بالنسبة للمتمتع، إذن ما الذي عليه؟ طبعا أنا قلت أعمال القارن مثل أعمال المفرد، لكن يتأكد الطواف والسعي، طواف القدوم وسعي الحج بالنسبة للقارن أكثر، لأنه عنده عمرة. ولكن لو أنه ذهب إلى عرفة مباشرة هل يكون لم يأتي بعمرة؟ نقول بل قد جاء بعمرة، يعني حينما قرن العمرة مع الحج يكون له ثواب العمرة ولو لم يطف للقدوم ويسعى للحج بادئا ذي بدء مثل ما صنع المفرد. ولكن لا ينبغي له أن يدعى الخير والفضل، بل ينبغي له أن يطوف وأن يسعى من البداية. بالنسبة للمتمتع فإنه إذا قدم لا بد أن يطوف ويسعى ويحل من إحرامه، يعني يقصر شعره ويحل فيها بالإحرام، ثم بعد ذلك يحرم بالحج مرة أخرى. فهذه هي الفترة التي تسمى التمتع، بين حله الإحرام وبين إحرامه مرة أخرى للحج. ويحرم بالحج وكأنه عند الميقات، يعني يغتسل ويلبس ثياب الإحرام ويقول لبيك حجة، كأنه مفرد الآن، ويتجه مع الحجيج إلى منى ثم إلى عرفة. ثم بعد ذلك اختلف أهل العلم هل أعمال المتمتع الآن مثل أعمال المفرد والقارن، يعني عليه طواف الإفاضة ثم طواف الوداع، وبإمكانه أن يجمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع، أو يلزم المتمتع سعي يكون عليه سعيان، السعي الأول الذي هو سعي العمرة والسعي الثاني وهو سعي الحج؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن عليه سعيين، ومنهم من يرى أنه يكتفي بسعي العمرة ويغنيه عن سعي الحج. ولا شك أن من أراد الخروج من الخلاف وفي هذا براءة للذمة وهو فعل الأحوط أن يأتي بسعي ثاني حتى يكون عمل بالشيء الذي فيه حيطة لدينه، والله تعالى أعلم.
المعذرة شيخنا، بس نستطيع أن نأخذ فاصل؟
طيب، تفضل.
طيب، مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود لكم ونكمل هذا اللقاء بعد الفاصل.
بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وخصه بخصائص فضله بها على الأنبياء والمرسلين، فقد ختم الله به النبيين وأخذ عليهم الميثاق إن بعث فيهم أن يؤمنوا به ويتبعوه، ورسالته عامة للإنس والجن. قال تعالى:
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
أقسم الله بحياته وناداه بالنبوة والرسالة فقال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأوتي جوامع الكلم، فكان يفيد المعاني الغزيرة بلفظ مختصر نصر بالرعب، فكان أعداؤه يفزعون منه على بعد شهر، وأعطي مفاتيح خزائن الأرض ففتحت لأمته كنوزها، أسري به إلى المسجد الأقصى فأما فيه الأنبياء، ثم عرج به إلى السماوات العلى، وكان في كل سماء من يستقبله من الأنبياء، حفظ الله الكتاب الذي أنزله إليه، فقال:
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
لم يعرف القراءة ولا الكتابة ولا الشعر صيانة للوحي، نزهه الله عن أخذ الصدقة، وليس له خائنة الأعين. ومما خص به أن له أن يجمع أكثر من 4 زوجات ولا يورث ماله، فما تركه صدقة، ولا يتمثل الشيطان به في المنام. وقد ألف العلماء في خصائصه مؤلفات عدة، كخصائص أفضل المخلوقين لابن الملقن، والشفاء للقاضي عياض، وغيرها كثير.
أهلا بكم مشاهدين الكرام، عدنا بعد الفاصل وسنكمل هذا اللقاء، فلتفضل شيخنا مأجور ومشكور.
طيب، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحب أيضا أن أذكر على وجه السرعة بما يهم في هذا، وهو محظورات الإحرام التي يجب على الحاج أن يجتنبها إذا أحرم، وذلك في مجموعة أشياء أشدها الجماع، فيجب على المحرم أن يجتنب النساء مطلقا حتى ولا يقترب منهن بمداعبة أو غير ذلك. كذلك أيضا الخطبة وعقد النكاح، فلا يجوز للمحرم أن يخطب ولا أن يعقد عقد النكاح، هذه كلها من محظورات الإحرام. كذلك أيضا يجتنب المحرم لبس المخيط، ويجتنب الطيب أيضا، ويجتنب الرجل تغطية الرأس، ويجتنب أخذ هو والمرأة أخذ شيء من الأظفار، والمرأة لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب. وحينما نقول لا تلبس النقاب أي لا تشد على وجهها شيئا، حتى لو لم يكن نقابا ولكنه غطاء الوجه، فإنها لا تشده على وجهها شدا، وإنما تسدله سدلا، يعني يكون هناك عدم ملامسة لهذا الحجاب للوجه، يعني تحاول أن تبعده عن وجهها قليلا، وإذا لم يكن هناك رجال فإنها تكشف وجهها، لأن هذا أبعد عن الوقوع في المحظور. وبالنسبة للرجل فإنه ينبغي أن لا يلبس الخفين، وإذا احتاج وإنما يلبس نعليه، لكن إذا احتاج إلى لبس الخف فمن أهل العلم من قال إنه يقطعه أسفل من الكعبين، ومنهم من قال إن هذا الحكم منسوخ، والصواب أنه لا بأس أن يلبس الخفين، ولكن كلما ابتعد المحرم عن مواطن الخلاف فهذا أبعد عن الشبهة كما قلت، فإذا استطاع أن يحرم في نعلين فهذا أولى وأحسن. كذلك أيضا من محظورات الإحرام الصيد، فإنه لا يجوز للمحرم أن يصيد الصيد، ولا يعين عليه ولو بالإشارة أو بأدنى شيء يمكن أن يكون أشير به إليه. طيب، لو أن المحرم أعطي صيدا، يعني هناك من هو غير محرم صاد هذا الصيد، هل يجوز للمحرم أن يأكل من هذا الصيد؟ فالجواب يجوز له بشرطين، الشرط الأول أن لا يكون أعان عليه حتى بالإشارة، فإذا كان لم يعن عليه ولم يكن له فيه أدنى سبب فهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون هذا الصيد صيد من أجل المحرم، يعني لو أنه ما أعان عليه ولا درى أصلا أن هذا الرجل قد صاد ذلك الصيد، ولكن هذا الرجل إنما صاد هذا الصيد تكريمة للمحرم، فهل يجوز له أن يأكل منه؟ الجواب لا. إذن ما هي الحالة التي يجوز للمحرم أن يأكل منها من ذلك الصيد إن لم يكن هذا الصيد صيد من أجله، وإذا لم يكن قد أعان عليه بشيء أبدا؟ وهناك بعض الحيوانات التي تذبح في الحرم وهي ما يسمى بالفواسق، التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترويه عائشة وهو مخرج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العفور والحدية، فهذه يجوز للمحرم أن يقتلها، وما سوى ذلك فإنه لا يجوز للمحرم أن يقتله إلا أن يكون شيئا مؤذيا يلتحق أذاه بمثل هذه 5. فإنه في مثل هذه الحال يجوز له أن يقتله، مثل لو جاءه 7 أسد أو نمر أو فهد وخاف منه فإنه لا بأس أن يقتله. في بعض الأحيان يكون المحرم احتاج إلى أن يرتكب شيئا من محظورات الإحرام ويقع في شيء منها، ففي هذه الحال عليه أن يكفر عن ذلك. فالكفارة كفارة محظورات الإحرام ما سوى الصيد مثل لبس المخيط أو الطيب أو تغطية الرأس أو نحو ذلك يجبر المحرم ذلك بإطعام 6 مساكين أو ذبح شاة ويتصدق بها على فقراء الحرم، و6 مساكين هؤلاء ينبغي أن يكونوا من أهل من فقراء الحرم يتصدق عليهم بذلك، فإن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام. أما بالنسبة للجماع فإنه يبطل الحج على تفصيل يطول ويذهب علينا شرح حديثنا، وأما عقد النكاح فإنه يفسد لو عقد المحرم النكاح في الحج، فإن ذلك العقد فاسد وعليه أن يعيده مرة أخرى. طيب، فيما قرأ علينا فيما وقفنا عليه من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على تلك التلبية التي زادوها ولم يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنه عليه الصلاة والسلام لزم هذه التلبية، يقول جابر حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 3 ومشى 4 ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، ويقول لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوقت لم يكن أمرهم بالتمتع، ويقول جابر ما كنا نعرف إلا الحج لسنا نعرف العمرة، يعني العمرة التي هي يتمتع بها الإنسان وهو أن يأتي بالعمرة ثم يتحلل بعد ذلك ثم يحرم بالحج، يقول ما كنا نعرف هذا حتى إذا أتينا البيت معه، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ جابر يصف ما الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إنه منذ أن قدم إلى البيت، طبعا جابر اختصر بعض الأشياء، يعني فيه أشياء لم يذكرها جابر، ومنها أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة بات بواد يقال له ذو طوى، وبات به حتى أصبح، ثم اغتسل عليه الصلاة والسلام في هذا المكان ثم دخل مكة نهارا، يعني لم يدخلها ليلا. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحرص على هذا الفعل، إذا قدم فإنه يمكث بهذا الوادي ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. إذن جابر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم البيت استلم الركن، وهو الركن الحجر الأسود، المقصود بالركن هذا هو الحجر الأسود. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما عمد استلمه. طيب كيف استلمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول الحالات التي تكون للحاج والمعتمر مع الركن وهو الحجر الأسود، إما أن يستلمه ويقبله، يستلمه بيده ويمكن أن يقبل يده، ويمكن أن يقبل الحجر الأسود. وإن لم يتمكن من تقبيله لشدة الازدحام فإنه لا بأس يستلمه بيده ويقبل يده. إن لم يستطع فإن بإمكانه أن يستلمه بشيء، مثل أن يكون معه عصا أو نحوها، فيدخلها بين الحجيج حتى تلامس الحجر الأسود ثم يقبل هذه العصا. وبعضهم أدخل حتى رداءه في هذا المكان مقبل الرداء، هذا كله جائز، يعني كل ما يلامس هذا الحجر الأسود ويقبله ويقبله الحاج والمعتمر فإنه لا بأس بذلك. لكن ينبغي أن يعلم أن هذا الحجر لا يضر ولا ينفع، ولا يعتقد فيه شيء من الاعتقادات التي لا تجوز. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مقولته المشهورة التي قال فيها: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن يكون استلام الركن بهذه الصفة. طيب إن لم يستطع حتى بالعصا، نقول يمكنه أن يؤشر بيده فيكبر. هل يكبر فقط أو يقول بسم الله والله أكبر؟ نقول قول بسم الله والله أكبر جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي، فلعله رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى، وإنما كبر الله أكبر ويستلم الركن أو يشير إليه بيده إن لم يستطع. ثم إنه عليه الصلاة والسلام رمل ثلاثا ومشى أربعا، يعني الأشواط سبعة. الأشواط الثلاثة الأولى رمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه شبه هرول، فالرمل هو الإسراع مع تقارب الخطى، الإسراع مع تقارب الخطى، وليس المقصود الهرولة التي هي المعهودة، ولكن المقصود سرعة المشي، وذلك يشعر بنشاط الحاج والمعتمر في مثل هذه الحال. وإنما صنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بادئ ذي بدء في عمرة القضاء، يعني هو عليه الصلاة والسلام لما ذهب للحديبية وصد عن البيت وكان أراد أن يعتمر، فصدهم المشركون عن البيت وعقد معهم الصلح، وكان من بنود ذلك الصلح أن لا يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تلك السنة، وإنما يأتون من العام القابل فيعتمر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من العام القادم واعتمر العمرة المشهورة وهي عمرة القضاء. لكن كفار مكة في ذلك الوقت، لأنها لم تكن قد فتحت مكة، قالوا فيما بينهم: إنه يأتيكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، يعني أنهم ضعاف وأنهم قد ضربتهم الحمى، لأنهم يعرفون أن المدينة كان بها حمى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه جل وعلا بأن ينقلها، فنقلها الرب جل وعلا خارج المدينة. هؤلاء الكفار أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم أن الأمر ليس كما ظن، فأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى. فلما رمل الصحابة تعجب المشركون وقالوا: هذا فعل من لم يكن به شيء من هذه الحمى، ورأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان بهم نشاط. ثم إن هذا الحكم لم يعد مرتبطا بتلك العلة وذلك السبب، بل أقر دوما، ففعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حجة الوداع. إذن الرمل كان في الأشواط الثلاثة الأولى ومشى أربعة. لم يذكر جابر رضي الله عنه الاضطباع، مع العلم أنه ورد في أحاديث أخرى، والاضطباع أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع منتصف ردائه تحت إبطه الأيمن وجعل طرفي الرداء على عاتقه الأيسر، فإذا يكون المنكب الأيمن ظاهرا باديا والمنكب الأيسر هو الذي غطي بطرفي الرداء، فيكون الرداء جاء من أسفل الإبط الأيمن. هذا الاطباع السنة، ويكون الاطباع في طيلة الشوط في طيلة الطواف كله في الأشواط السبعة كلها، وليس في الثلاثة فقط وإنما في الأشواط السبعة كلها. إذا فرغ من الطواف فإنه يضع الرداء على عاتقيه كليهما، يعني لا يضطر. يقول فرم ثلاثة، رمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. لاحظوا قول جابر رضي الله عنه فجعل المقام بينه وبين البيت، هذا دليل على أن المقام مقام إبراهيم لم يكن لاصقا بالبيت كما جاء في قول لبعض أهل العلم، لأن هذه المسألة مما حصل فيها خلاف بين بعض أهل العلم، وبعضهم يرى أن مقام إبراهيم كان منتصقا بالبيت وأنكروا تأخيره عن البيت وجعل هذه المسافة بينه وبين البيت، والحقيقة أنه لا مجال للإنكار ما دام أن هذا منصوص عليه في كلام جابر رضي الله تعالى عنه هنا حينما قال فجعل المقام بينه وبين البيت. طيب إذن هذا دليل على أن المقام لم يكن لاصقا بالبيت. هنا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عند مقام إبراهيم قرأ قول الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم صلى، ثم صلى ركعتين، وهاتان ركعتان هما ركعتا الطواف. لكن نلاحظ هنا قول جعفر ابن محمد، تذكرون يوم أمس قلنا إن مدار الحديث على جعفر ابن محمد، هو جعفر الصادق يرويه عن أبيه محمد بن علي الباقر، ومحمد بن علي يرويه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. طيب هنا يقول جعفر فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. إذن قراءة قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد في ركعتي الطواف نضع تحتها خطوطا حمراء. لماذا؟ لأن كلام جعفر هنا يشعر بأن هذا من قول أبي، وإن لم يكن صريحا في هذه الرواية، وهذه رواية حاتم بن إسماعيل عن جعفر الصادق، لكن روى هذا الحديث غير حاتم بن إسماعيل عن جعفر الصادق، رواه عدد ومن أشهرهم وهيب بن خالد ويحيى بن سعيد القطان وابن جريج وغيره، فجعلوا هذا الكلام من قول محمد بن علي، يعني ليس من قول جابر ولا هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول جعفر فكان أبي يقول يقرأ في الركعتين يقول هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. إذن هذا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو من قول جابر، وإنما هو اجتهاد من محمد بن علي وهو المعروف بالباقر وهو والد جعفر الصادق. وقد أطال الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل في بيان هذه العلة، وأن حاتم بن إسماعيل هو الذي أدرج هذا في روايته، وإن كانت هذه الرواية فيها الإشارة إلى الشك، ولكن جاء التصريح بشكل واضح وبين في رواية الذين سميت وهيبة بن خالد وهيبة سعيد القطان وابن جريج وغيرهم أيضا. لكن من هؤلاء الغير عبد الله بن عبد الله أبو أويس المدني، فإنه روى هذا الحديث عن جعفر الصادق، إلا أنه جعل هذا الكلام من قول جعفر وليس من قول أبي، هذا خطأ، فهو من قول الأب وليس من قول جعفر الصادق. وممن روى هذا عن حاتم بن إسماعيل رجل يقال له عبد العزيز بن عمران، وهو ضعيف، وروايته أخرجها الترمذي، ولكن هذه الرواية استنكرها أبو حاتم، وهذا دليل على استنكار جعل قراءة قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو حاتم حكم على هذه الرواية بأنها رواية منكرة، ولو كانت صحيحة لم استنكرها أبو حاتم على عبد العزيز بن عمران. إذن الصواب في هذا الأمر أنه مدرج، والله تعالى أعلم. ما أدري يعني
جزاكم الله خير شيخنا،
تريدون نقف عن هذا الحد؟
نعم هناك سؤالان.
طيب. إن شاء الله. إذن نكتفي بهذا ونواصل إن شاء الله تعالى في يوم غد، تفضل بالأسئلة.
السائل يقول جزاكم الله خيرا شيخنا على الإفادة، ما معنى قول الله تعالى في سورة الأنعام الهدي والقلائد؟
أعد السؤال أرفع الصوت شوي.
يقول السائل جزاكم الله خيرا شيخنا على الإفادة، ما معنى قول الله تعالى في سورة الأنعام الهدي والقلائد؟
أي ولا الهدي ولا القلائد ولا أمن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا.
نعم.
يعني هذا بالنسبة لنا، يعني إذا جئنا لأول آية أقول من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. يعني لا تستحلوا الاعتداء على الهدي وما قلد وأشعر على أنه هدي لبيت الله الحرام. نعم.
طيب السؤال الثاني، نرجو من فضيلة الشيخ توضيح حديث عائشة رضي الله عنها قالت أحرم النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الأظفار يتدحدر من رأسه، أو ما في معنى حديثها رضي الله.
أعد
أحرم النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت الأظفار يتدحدر من رأسه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
الذي يظهر أن المقصود بهذا ليت يعني جاء بالحديث على وجهه، يعني يمكن أن يوصف المسك بأنه أظفار، يعني كأن بعض قطع المسك وما إلى ذلك يقال لها الأظفار، وأنه كان يتحدر من وجهه. هذا يؤكد ما ذكرته قبل قليل من أنها رضي الله تعالى عنها قالت رأيت وبيص الطيب على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الطيب من المسك. ويعني هذا الذي يتحدر يمكن أن يسمى أظفارا من المسك.
الله يجزاكم خير شيخنا، كتب الله أجرك على حسن هذه المادة وما أفدت به المشاهدين وأفدتنا به، جزاك الله خير، نلتقي بك إن شاء الله غدا. ولكم الشكر كذلك مشاهدينا الكرام على حسن الاستماع والإنصات، ونلتقي بكم إن شاء الله غدا في نفس هذا التوقيت وعلى نفس هذه القناة. جزاكم
وما الله. كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.